Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول النزاعات القبلية الدائرة بمحليتي قدير وأبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بعدد من الناشطين والإدارات الأهلية بالمنطقة عشان ما نسمع منهم عن تطورات الأحداث هناك. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معانا واحد من منسوبي لجان المقاومة بمدينة كالوجي وأحد الشهود للأحداث لنسمع منه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله الآن زي ما بقولوا في وضع بتاع اضطرابات، مش ما بقول لك الأحوال المستقرة، لكن في وضع اضطرابات. قبل ساعة ولا ساعة ونص كان في من أهوجات في أحد الغرف من غرف محلية قدير، كان يا هو نفس الفصيل المكون الثاني بتاع البشاكل مع الكواهل وكنانة، والله ونعم المكونات المحلية ده هو مش شمعنا وش نتبغر كده، ضربوه وقام ناسه من جره، لكن يعني الآن المحلية ما مستقرة.
نعم، يعني في مجموعة يعني جات دعمت الناس ديل، الناس التانيين الطرف الثاني ديل، وجات يعني دار تهاجم على القرى.
جات تهاجم على غرية سيم النظيف من قرى محلية قدير، سيم النظيف هاي.
في قوة رسلتهم اللي هو اللجنة الأمنية بتاعت كادو دي قاعدة وين؟
والله طبعا احنا اي تمام، ده كلام طيب. احنا طبعا مواطنين بتاعت محل بدير، القوه دي فيهم نفس فيها، القوه العسكريه فيهم نفس فيها نهائي، لانه ضربنا في قوه عسكريه جت بعربات بتاعت دفع رباعي، والقوه دي حرقت لنا يعني تقريبا 3 أو 4 غريات، حرقتها نهائي. الان محروقه، الان ناس قاعدين مشردين يعني في الغلا ساي، حتى ما عندهم معوى، ما عندهم مسكن، ما عندهم اي حاجه. فالقوات زادت، وفي وجود القوات زادت داخل المحليه، المكون الثاني ده بيجوا يضربوا الناس داخل بيوتهم، يعني اننا 5 مرات داخل بيوتهم داخل المدينه بالنهار، برشاشات، بربجيات، شابه ذلك، بقناصات، ناس تموت على مستوى بيوت. والمكون العسكري هو قاعد يشوف الحاجات دي كلها، شايف يعني. وعلى سبيل المثال مشينا لقائد الحاميه، على سن نتكلم معه يا زول يا اخي، الحاصل 1 2 3 المفروض تطلع نازل. قال يا اخي انا ما مظل من مواطن، انا مظل نحمي الحاميه فقط وبحمي الحاميه فقط، هذا الدليل انه احنا ما حيبغى لنا ننسخ في المكون العسكري. ثانيا الحاجه الثانيه، نفس الغاز بتاع الحميده، الطرف الثاني اللي احنا نتكلم عن المكون الثاني ده، عنده فجاه ماشي لاهله في فجاه في اتجاه الحميد، الزول ده طلعهم براج عربيتها تراجع وعربيتها دوشه، لما طلعوا خارج المحليه، ولما طلعوا خارج المحليه اول ما طلعوا الفريق لقوا فريق حق اولادنا ولد الكوهل ديل، وقتلوا فيه 3 نفر، وثاني قتلوا برضه ان الواحد هو سايب البقر ماشي مشاري، برضه قتلوهم ذات من نفس النازل وفاتوا هم النازلين، هم الناس جوا امبارح والكاتبين اننا 6 نفر مجرحين، لنا 5 أو 6 نفر، وده نفس المكون ده. المكون ده مشاكل في 3 مكونات اساسيه، المكونات 3 دي هي المكون المحلي الاساسي، هو 3 قبيله، قبيله بتاعت سنانه، قبيله بتاعت كوهله، قبيله بتاعت ضمان.
انا ما دار اعرف في ميليشيات جات بعربات بشكل ما، يعني قاعد تدافع عن الناس درعالي دي الموجودين بعربات ومسلحين.
نعم، ده حصل بالضبط. العربات دي هي حرقت خريطة الحميد، هي اللي حرقت خريطة الجمينه، هي اللي حرقت الغريه بتاعت الصافيه، هي اللي حرقت الغريبة المبروقة. دي العربات دي، العربات دي من الأشياء بتاع دفع رباعي أو كل الإيتاد الحربي بتاع دوشكات، دربيات وما شابه ذلك.
نعم، ما عرفتوا الجهاد دي دفاع شعبي، دعم سريع، العربات دي العلامات بتاعتها ما
والله ما عرفنا، ما قدرنا. يعني العربات حولنا طاردة كده كما، وحتى جينا بلغنا الحامية أني أخفي عربات. أنت عارف الغريبة أنه الغائب بتاع الحامية جده من نفس المكون بتاعي قبل القاعد يشاغل فينا ده، ودي حاجة خلتنا إننا نحن دعنا قولنا سفوه ولادو نفس جينا وريناه يا زول يا ياخي، إنهم الآن على مستوى الغرة وعلى مستوى المحل ده بضرب فينا عربات تدفع رباعي، الجيش المفروض يتحرك يا رسلنا نحن كلامنا قال دي ما مزلين، قال دي ما مزلين النهاية. في حاجة أكثر من ده، نحن مسكنا واحد من دراعي ديل وسألناه سؤال، قلنا له يا زول، قال يا اخي نحن والله ما دارنا نقتله، الكلام ده في الحرب زاد والحرب شغال دارين من حاجات. قال لنا شنو؟ قلنا له يا زول نحن يا اخي دارين نعرف انه انت السلاح ده والتموين غادي يكون منين. فقال يا اخي التموين غادي يجي من الوالي، يجي من الوالي بطريقة صحيحة من الوالي. قال لي تمام، الوالي بيكون كيف؟ بيجي كيف والله كيف؟ قال الوالي بيدي له زول اسمه أمنا محمد الشمو في أبو جبيهة، هو اللي بيقوم بيديها لواحد من كولوجي هنا من اولادهم ولا الحاجه هذه بيجيبوا لهم في حته اسمها الشبكه دي. دي نقطه تشيل ما النقطه الثانيه المفروض تعرفها اهم من دي برضه.
قبل ما نمشي للنقطه الثانيه الدعم اللي قاعد يقدمه للناس دي شنو بيدعمهم بشنو؟
اسلحه وذغائر ودعم مواد تمويليه. ده الكلام ده قالوا بغشمه والان الكلام ده عندنا موثق وذات الزول ده هي ما قتلناه يعني جبنا سلونا للجيش حي قاعد. الحاجه الثانيه انا الان قاعد اتكلم مع زول مغرر بتاع التنميه لمحل الجديد يعني زول خريج السنه دي والان مقرر ان التنميه محل الجديد. فموضوع الكرته وموضوع التعدين وموضوع الحياه دي المفروض تجينا يعني شكل التنميه المفروض على مستوى المحليه ما لم تجينا بتشريع يعني. الوالد حمد البشير عنده طواحين معي موجوده الان على مستوى حته من الشبكه دي وحتى انه عامل لها حمايات من درالي ذاتهم افراد الحمايه حقتها والشيء اللي شغال عند حضرتك يعني هم نقدر نوصل له ولا حتى زول ده نقدر نوصل له هم عاملينها شغاله في الكرت بتاعنا اللي عملتوها محلي والان عندنا ورق بيثبت انه الشركه تابعه للوالد وانا جايبه بطريق غير شرعي لا جايبه عبر المحليه ولا حتى جايبه بطريقنا احنا بتاع التنميه واشي والان ورق ده قاعد بحوزتنا برضه حاجه برضه بتثبت انه الوالد قاعد يشتغل شغل ده.
اوكي عشان كده هو داير يحمي مصالحه هنا.
ايوه
ده جزء من الصراع
الناس دي الاول حاجه هم جزء من مكون رقابه اللي حقه ذاته لما نكون شغال تعدين حيكون المصلحه وهم ضابطين انتم المصلحه بيدعوني ياخذوا هم يكافئوا الطرف ده. انا داير اقول لك الحاجه الثانيه اكثر من دي الوالد جاب لنا لجنه بتاعت شباب كبير اللي يتكلم عنها مصطفى ابو مصطفى قال لك عنها دي خلينا جات وجبنا درالي وانا احنا كمكون بتاع كنانه ومشينا قعدنا في مؤتمر بطريقه رسميه تمينا 6 يوم واتفقنا لانه احنا نحل مشكله العرض دي نحل المشكله العرض عبر حياه وجينا وجبنا الشروط بتاعنا بتاع العرض كلنا جبنا زول جار العرض كلنا جبنا اوامر تاسيس المديات ده جبنا معنا وجينا قعدنا باعتبار انه نحل مشكله العرض فعبر الحاجات القانونيه دي كلها الكلام ده كان فيه في النيابه عبر الحاجات القانونيه دي كلها طلعت انه الارض حقنا عليها في الجنان انه ترى لي ما عنده ارض وبعد كله يعني المفروض الوالي يحسن الموضوع ده بعد ده المفروض الوالي ودور يحسن الموضوع فثاني الكلام ثاني خلي انه الوالي ما يقول اي حاجه واللجنه طبعا ما عندها قرارات انه هي ترشح زول ولا ده فالمفروض الوالي يضم القانون اللي هو الناس الفورم ده ويضم القانون ده واي نتيجه للكلام ده فقام ما عمل اي حاجه بس هو ثاني خلي انه مشاغل بدالي من جديد ويزيد المشاغل.
طيب يعني في ظل استمرار اللي هو الاستقطاب واللي هو الدعم من الجوانب المختلفة يعني نتوقع شنو في الأيام المقبلة إذا ما في تدخل حاسم منه المسألة دي تتحل؟ هل الحاجة دي بتقود لمشاكل كبيرة؟
والله يا سيد أنت عارف أن إحنا الآن المتوقع هو أكثر من اللازم. أنا دار أقول لك الآن المشكلة دي بلغت الذروة بتاعها لو يقولوا الكلام بتاع المفروض توصل له توصله بدل انه المشاكل كانت في القرى او كانت في اراضي زراعيه الان المشاكل اللي تكون بدات تبقى على مستوى الجيل يعني الان المشكله الناس دي بيجوا يضربوا الناس حلتهم جوا في داخل الاحياء كل علامه الماده فيها الناس دي هم الناس جايين خشين الاحياء بطريقه رسميه يعني الناس ما لقت طريقه غير انه تصب الناس برا ياخذ اللي في 6 زول ومجرحين فيها كم نفر الكلام ده اول امبارح والليله ثاني من 20 غريه يعني الكلام ده بيخلينا انه احنا المكون بتاعنا الان لو بقى جاهز ممكن يضربوا الناس تحت اي لحظه وده كلام خطير جدا. أنا حابب نتكلم طبعا المشكلة عندنا معلقين في ثلاث شخصيات المشكلة دي عشان ما تتحلها مع جدنا ثلاث نفر بالنسبة لأنه يكون في صلح يكون في قانون نحسبنا كلنا بس نحتكم للقانون ده بعد ذلك الدول خارج من القانون ده دولة أو لو يعني عشان الحياة القانونية تبقى عشان يكون في تقصد ده حيب الدولة وفي ثلاث شخصيات يكونوا مرة أولهم حامد البشير الوالي حامد البشير ده هو واحد من نفس المكون بتاع الناس اللي بيشاكل فينا ده قال ده الثاني أمين أول حكومة اسمه موسى جبر هو برضه من نفس المكون القاعد شغال فينا ده وإننا سنة كاملة من الفارة تقارير وبندعي أي محل ولا أسي ما قادرين هو لا هو لا الوالد دار وصوله ولا أي جهاز من الجهاز الآن قاعد الحامي حقنا من هذا السيكولوجي الضريب يكون سامه بعضانه وامشي على سنة وقف الضريب ده فديش كان في مرشد والناس الثلاثة وهم الناس الثلاثة كلهم من تول المكون ده ونحن بقينا أسي يوم نحن بنقبض نفس العربية وتسلاح جايبين لهم يوم نقبض نفس العربية وتسلاح جايبين لهم انت عارف الخطير وين في المشكلة المبارعة دي انت كده شيل بقى الكلام ده اول امبارح الجيش جاء انا ترى قلت بقول لك ده من اول الحدث كنت حضور يعني الجيش جاء ومشى للناس في اي محل شويه الجيش راجي منهم الجيش لما جاء راجي منهم كانوا ورا الجيش لما نوصل حته في غور طوال عاد الجيش سدد لهم رسينا احنا بعيد ما نشوفهم سدد لهم قفر الدوم عادي لما جونا قريب يحلوا يضربوا هم قاعدين اتبادروا هم بيضربوا والجيش اربع جيش خمسه عربيه سته عربيه الجيش قاعد معهم بدهم يضربوا فينا الان على مستوى المحليه الان المواطن بدل المحل الاول بيتجمع المكونات الاساسيه بتاع المحليه الان بيقول لك ان احنا الجيش القاعد ما بنسخطوه الكلام ده خلانا ان الان على مستوى الاحياء عندنا نقاط وعندنا خدمات داخل الاحياء بنتوارن رجل يحمي الحي بتاعه بل المدينه ذاتها الان في ثلاثه حي من احياء المدينه راحوا راحوا احياء ثانيه، ثلاثه حي فاضيات ما فيها زول، كلهم راحوا احياء، راحوا باقي الحي الثاني، حي اسمه قرقف، والحي الثاني اسمه حي ثوره، والحي الثالث حي بدار مجد، حي المجد، المجد
المجر. ديل هم في الاتجاه بتاع بتوقعوا منه ممكن يكون فيه هجوم؟
والله تحت اي لحظه طبعا، هسه الان انا حضرنا على السيده، تحت اي لحظه ممكن يكون هجوم، والهجوم الثاني حيكون اعظم من المره، بيظهر انه الناس كلها يعني زعلان، الناس نحن الان عندنا الفراش في حته واحده، يا هو الشغل بتاع ده التقاليد عندنا بتاع الفراشه، فشيلنا ست نفر، انت بتفكر ست نفر اسرهم يعني لو حصل اي حاجه ما بيتهور ممكن يعمل اي حاجه، والموضوع يبقى اكبر من زمان، والان زي ما قلت لك نحن والله يوم ناس نكون عسكري قاعد يوم ناس يكون هاي، بيظهر انه نحن يا هو بكت نحن بكتل فينا ونكون قاعد علينا، ودي حاجه طبيعيه نحن ناس فوق الاسر ولا لا.
نعم. طيب ناس لونغان ديل المشكلة بتاعهم شنو؟ يعني هم الصراع بتاعهم برضو مع ناس دار عالي برضو؟
طيب أنا أقول لك مشكلة لونغان والكوهلة في بداية كانت النزاع ما بين كنانة ودار عالي، انت احتمال تكون لك معلومة دي، بعد ما جينا واحتكمنا لجنة التغلي، لجنة التغلي جينا جبنا أوامر تأسيس المديات الثلاثة أو الأربع مديات، ومدية كنانة ومدية الكوهلة ومدية لونغان ومدية دار عالي، وجبنا شهود جار الأرض وجبنا الاوراق الثبوتيه يعني زي مناهل المياه زي المزارع زي الحياه دي، جبنا اوراق ثبوتيه بتثبت ان اراضي ملك الارض منهم، الارض اللي فيها النزاع بعده اصبحت ارض ثلاثه مديات باعتبار ثلاثه قبائل، الثلاثه القبائل دي زاده فيها كنانه وفيها لوان وفيها القهر، الارض ذاته مشتركه في ثلاثه مديات، الكلام ده يبغى القانون لانه كان كان فوق النيابه قاعد بيحكم بقانون ما بيحكم بعدين القانونيه وادله شرعيه، لكن الان الان طبعا المشكله تحولت من كنانه بقت ابر القهر ولوان فقط، بيتوعد الكنانة دي طبعا في القطاع الشرقي الشمالي للمدينة، الآن بدل البلد والطريق الموضي ده خطير أكثر بيقطر من مكان لأنه كان في الغرب، الآن تحول داخل المدينة، بيتوعد أنه الناس الأمشي تكتر الموضة مزي من حي واحد تلفزة، الناس اللي جايين بحي بتاعهم كل الناس طلعت على سنة تلزاقهم عن برا.
طيب حسن التدخل الأمني المفترض يحصل سواء كان من على المستوى المركز، شنو اللي أنتم بتفتكروا أنه ممكن يكون يعني على الأقل يهدي الأطراف نمبر ما يكون في جلسات الناس ممكن تتعاقد للصلح وكده؟
هو في الآن طبعا المكونات الأساسية أو كل المكونات المدينة الآن أو محلية عموما ببعضهم الويرني والقاو والكيرة هم دي المكونات بتاعتنا، لكن الآن أصبحوا هم خارج في سيطرة الحكومة بإدارة أنهم تابعين برا، بقول لهم يا أخي البقارة دي اللي إحنا في المحلية بتاعتنا قادرنا نهاية بس يرحل لأنهم ناس ضغيلين المحلية، هم ما أنهم عربيين هم ناس غير المحلية، وده يجي يكون لهم وجود غصبا عن المكون الأساسي بتاع المحلية، الناس الآن أي زول يعني أنت شما تطرق له الحل بقول لك خلنا ننظر حلو هنا، الناس اللي قاعدين نحن كاتب ما في ما عندنا مشكلة، والكلام ده شان يقبل طبعا هم بقول هم بدعوه يقول لهم يا أخي حين الأرض الكلام ده شان يقبل مفروض نقول محكمة الأرض اللي بقول حقا دين حين خشنا محكمة تسكنانا والله غان والكوهر نخش محكمة طريقة رسمية للقاضي نجيب شهود جار عرض نجيبه ما يجيب شنو عرض حقنا الارض عندها جار، انت اذا كنت تدين الارض حقتك ما عندك جار بكل الجهات، ما عرفت عندك ما يثبت ان ورق ثبوت بيثبت الارض حقتك، اذا كان الارض حقتك عندك امر تعسيس ادتك ليه هو الحاجه اللي تبغى تقدر نمرق منها بتاعت الخطه الكروكيه بتاع اداره اهليه دي، يكون عندك الحل العاني المفروض توقف الان المشاكل دي، لم تاجيل الغواص الكريه مكون عسكري محايد ما عنده علاقه لا بالكوالا ولا بالنومان ولا حد ولا بالكنانه ولا در علي بيتبار انه يقدر يحسب يفرض هيبة الدولة ويقدر يحسب الحاجات التفلتات القاعدة دي، حتى المكون بيزاده اذا كان جاء وتقارير او جاء تعليماته من نزول القاعدة السيدة هيكون فاشل.
شكرا لك، ومنها ننتقل الى ضيفنا الثاني العمدة النية الحسين عمدة مدينة تويج بيها، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مشكلة نقلوا محلية تويج بيها زمان كانت محل الجديد كونوا لهم نقطة بتاع الارتكاز في الرحمانية جيوشهم كلها موجودة هناك، الان قلت لهم المشكلة اتطورت انا اخذت طابع ثاني في عربات فيها دشتات فيها ثنائي فيها رباعي حاجات كذا يعني غريبه على ثقافتنا.
طيب العربات دي تابعه للدعم السريع ما تابعه للجهه الرسميه؟
ما تقول عربات تابعه للدعم السريع، انا اقول لك عربات هنا في دفاع الشعبي مش العصاوه، واحد يقول لها نور النور الزين من المرمبيده
وهو تابع للميليشيات؟
احنا عارفين زمان كان منسق بالدفاع الشعبي زمان هو كان منسق ما أعرف هل سيكون انضم ولا انفصل لكن مشارك في الحته دي واحد يقول لك باشي مشارك انور ذا في ذي وسلم عليه بايدي سلم عليه بايدي ولينا معرفة حق المعرفة في الرحمنية
وديل الناس اللي كانوا شاركوا في حرق القرى دي
ايوه كل القرى دي كلها شاركين فيها
طيب ليه هم حرقوا القرى دي؟ يعني استهدفوا القرى دي حرقوها لشنو؟
ما الشغل بتاع خرابس دارين ينسوا عملية السلام ده حسب فهمي أنا غايته، لأنه ما في شيء يخليه يطور الحرب دي من بلاش برشاش لطنقالي في السنائي وتوشكا وكاتيوشا. في قالوا في كاتيوشا في الحرب دي مش شغال.
وأثناء ما هم حرقوا القرى دي كان في أي مناوشات بين اللي هو الطرفين ناس دار علي و ناس كنان العرفاء؟ كان في صراع بيناتهم؟
الصراع ما موجود باقي. النازل جو فزع بعد ثلاثة يوم بعد المشكلة بدأت من كل بقاع السودان، من رمبيدة، من القرشولة، من الحمادي، من كادوغلي، النازل كلها جات من الميرم، حوالي دي كلها اتكالبت، عمارة كلها اتكالبت. جو عرب وبدأ طوالي جيش، يعني جيش عديد ما قال من 300-400 عسكري أخبار متججة. طوالي بدأوا الحرب من داخل محلية أبو جبيها الجمينة دي داخل محلية أبو جبيها وفراجينة ومناظير داخل محلية أبو جبيها، حتى ما داخل مش محلية جبيها. يلا والجيش كان قاعد لما حرقوا الحنيط محلية جبيها الجيش كان موجود في قاعد. الناس نبيل دي ما فرقوا بين الجيش والدفاع الشعبي، قالوا الجيش ذاته شارك معهم، عن الجيش اللي كانوا يدوه هنا ده قالوا كان شارك، يقولوا انه شارك والله أعلم. لكن نزوح شديد، لكن نزوح من الرحمانية، نزوح من الحنيط، نزوح من الناس شردت نزوح قرار الناس اليوم اللي تلقى قريتك رماد يعني على الحضيض.
ونزحوا لأبو جبيها جوا ولا نزحوا لوين الناس دي الأغلبوا؟
الرحمنين دي كلهم نزحوا جوا أبو جبيها، صافية برضو جاينا نزحوا أبو جبيها. في عندنا قرى تبع أبو جبيها نزحوا على القرى الجمع غريبة زي الحميط، نزحوا جمع صاقة وجوه وفطاطات، في قرى غريبة منهم هنا أجمع الفور نزحوا لها، ناس المبروكة برضو نزحوا. قرى الحرقوا دي كلها نزحت.
يعني الناس اللي حرقوا ديل الناس اللي جو فزع، ما القوات اللي جابتهم اللجنة الأمنية؟
الفزع امبارح كانت في معركة شديدة في كالوبي، مات فيها سبعة من الكواحل، فيهم معلم من الناس أبرياء يعني كلهم عندهم كلاشات، بس ديالك عندهم رشاشات أربيجيهات وأسلحة كلها ثقيلة وقناصات، ما في تكافؤ، ده كلاش وده سلاح مطول. الدبايتي كلها مشاركة، الروابقة ودار باتي دار إيش مبارك كلهم مشاركين.
يعني الصراع هسي يتحول بدل ما كان محصورة بين الناس الموجودين في المنطقة، الآن جات حشد من المناطق أخرى. أيوة. يتناصروا لبعض.
أيوة الجيل كان محصور بين كنانة والحواز مدار عدي، كنانة العرفاء الآن توسع خش فوق الموغان بيجيها وفقار بيجيها وجي راجع ثاني محلة تبجيها فرضه، يعني الجيل كان في كالود الآن محلة تبجيها، والآن هسي في المواطنين نزحوا وحيكون في قتال ثاني جديد. يعني أن الكواهل طبعا البلد يعتبروا حقهم دراني الشجارات موجودة الرحمن اللي يعتبروا حقهم، هيكون في صراع شديد جدا جدا في الأيام الأخرى الجادي. لاحظ بس خليك منتبه، هيكون في صراع قوي جدا جدا في منطقة الرحمنية بين الكواهل وفي قبيلة بقول لك الشجارات دراني التابعين للحوادم، بس الناس بيجوا في عوائلهم بعدين داري يقاتلوا لأساس يردوا منطقتهم.
نعم. طيب السيد العمدة، الصراع ده ما يعني رقعاته حتكون كبيرة جدا، لأنه القبائل دي ما ممتدة ومترابطة مع بعض، إذا في دعم من الأطراف بالشكل ده والحكومة ما قدر أبسط هيبتها حتكون
مشكلة. والله أنا بقول ما في حكومة، أنا شخصيا ما عدنا الناس في أي منبر في أي، أنا بقول ما في حكومة، لأن إذا كان في حكومة الناس وصلت موت لها سنة شهر 6 الليلة يوم كم؟ الليلة 21/6 المعركة يوم 26/6 سنة مضت، وين دور الحكومة؟ وين بط هيبة الدولة؟ وين؟ حكومة قاعدة ساكت، أنا قاعد أقول لهم ما في حكومة يا جماعة، الناس متفرجين، الجيش هذا اللي فوق لي اللي يحترف، يقول لك أنا ما عندي دخل بالقبائل خليه يموت بطريقته، الدولة قاعدة تتفرج.
أنا سمعت الوالي هو كان بيتكلم بيقول إنه هو رسل المركز إنه طلب كتيبتين إنه يجوا عشان دخلوا، فما أعرف هل في خبر زي دي إنهم وصلوا؟
اي حركه الوالد الحين صديق بغض الصفه النهائي تماما، مر من الشارع قال حتحفظ الامن ويقول لك تقطع، بصراحه يجي لا مبالغ فيه، ما بزق اي تحرك له، اي جيش يجيبه هون احنا نشك فوقه، لانه زول موال يجيبه هون احنا نشك فوقه، نشك في امانته ونشك في نزاهته. هذا الحاصل انا عندي كذا، انا ما بخاف من اي حاجه والله، لانه بلغ السيل الزبا يعني بلغت الحكومه، الناس جت يحرقوا قضيتك قدامك، والوالي دوره شنو؟ حق رئيس حكومه، رئيس مجلس الامن دوره شنو؟ انه يدور يفرج بس، انا لو في محله وصلت من اقدم استغاثي، اقعد قدم استغاثي اللي انا قبل باكل، ما خاف انا عجيز هنا.
في اي رساله عايز توجهها عبر راديو دبنجا للجهات المسؤوله سواء كان رئيس الوزراء او حتى حكومه الولايه؟
جدا حكومه الولايه دي والله عجيز ما اسمع من اي حاجه، انا بناشد منظمات المجتمع الانساني، المنظمات العالميه كلها، بناشد انها تتدخل وتوقف هذا النشيد، كما بناشد رئيس الوزراء لانه دوره شنو هنا في الحته دي؟ سبحان هو دوره شنو هنا في الحته دي.
شكرا لك العمدة النيل، ومنها ننتقل الى محمد عبد الله من محليه التضامن. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
المشاكل الغبليه اللي تطورت دي ومشت زاي وبقت بعد ذاك تطورت لنهب مسلح في الطرقات وعدم امني والكلام ده طبعا الحكومه برضو موجوده على القرب، يعني ممكن على بعد كيلو واحد او 500 متر ممكن ينفذوا عمليه قدام الجيش وقدام الشرطه وقدام الامن، وهم يتجاوزوا المسائل بتاعت انه مشكله غبليه ما بين قبيله وقبيله، فبقوا شغالين نهب مسلح يعني ينزلوا الناس ويشيلوا قروشهم وكده وهنا يضربوا وقتلوا وكلام ده.
والحياه هي مقصوده بها السرقات صحيح النهب؟
والله هم اصلا دارين يخلقوا بلابل وعدم استقرار في المنطقه، ومنها النهب المسلح لقى فرصه وخشه، فعشان كده بيجوا اي حاجه يعملوها بيسندوها لانه المشكله الدائره، والمشكله الدائره وعدم الامن وما في حكومه ذات زول بيقول لك انت عملت كده ليه ولا حاجه بالشكل ده. حتى الكلام ده منتشر على اكبر المدن في ولايه جنوب كردفان وخاصه المحليات الشرقيه.
والقاين ينفذوا اللي هو الحاجات دي كلها يعني في جهه محدده يعني ورا الحاجات دي اصلا هي سعي انه تنفذ الاجنده دي؟
النظام السابق ممثلين في ما يسمى بالدفاع الشعبي زمان، ناس طبعا مسلحين بجميع انواع الاسلحه بأربجيات بدوشكات برشاشات واسلحه صغيره وواقفين في الطرقات، الحكومه واقفه بجايهم واقفين بهنا، يجوا العربات ماشيين مثلا من الليري من كلوجي من تلودي ماشيين بالطريق، ناس ماشيين الماشي الشرق ماشي الشرق الجاي الخرطوم وكده بعرباتهم، يثبت الناس في الشارع ينهبوهم يشيلوا قروشهم، واذا لقوا ذول هم اساسا شاكين فيهم ممكن يقتلوا طوالي.
لكن معنى السلطات أو الجهات الأمنية هي متواطئة مع الحاجة دي؟
متواطئة مع الحاجة دي، وبعد ذلك إنه بيقوم بيعملوا حاجة، يعني ما بخلوك أنت تمشي بسلاحك عشان تحمي مالك، وما بخلوك تمشي بسكين بعصا بغيره بهنا، يعني لما يبقوا طوالي يردوك من الحاجات دي أنت تكون ما عندك، بعد ذلك الزول اللي بيمشي بيلقاك في الخلدة بيلقاك أنت ماشي بيدينك يهددك بتحد قوة السلاح بيشيل حقك وبخليك تمشي، عملت أي حاجة بتدير طلقة في راسك.
طيب الناس يعني الناس اللي عندهم سلاح دي مش أبناء المنطقة ذاتهم؟
فيهم أبناء المنطقة وفيهم جاي من برا واستعانوا بناس من برا جايين.
المواطنين والإدارات الأهلية نظرتهم للحاجات دي شنو وهم بيقولوا شنو؟
تكلمت مع كم من الإدارة الأهلية بما فيهم عمير وفيهم عمدة وغيرهم ومشايخ، تكلمت معهم في الحتة دي يا أخي نظرتهم للكلام دي شنو؟ يعني الناس بيقول لك يا أخي نحن كالعادة دائما الإشكال ده يتحل لكن الناس ما بخلوه يتحل. ها طيب ما بخلوه يتحل، أنت ما بتساعد في حله يا عمدة أو أمير أو شيخ، ساعد في حله بيقول لك والله أنا ما عندي مغبرة، مع إنه أنا عارف الزول المجرم وأي حاجة لكن ما بقدر، إذا عملت قلت أحل الإشكال ده أو أتكلم مع الزول ده بيستهدفني أنا ذاتي في نفسي، وهو بمرق منك بحجة زي دي كده، لكن هو في نفس اللحظة هو عارف المجرم منه، عارف الطلع الليلة بسلاحه منه واقف في الشارع، وهذيل أولاد منه معروفين يعني، لكن بس ما الناس ما قادرة تتكلم معهم، والحكومة ما فارضة هيبة الدولة هنا، هي هيبة الدولة دي بتتفرض كيف؟ هيبة الدولة دي بتتفرض بين قوة السلاح، طالما أنت بتدير سلاح للمواطن، معناه ما تقدر تفرض هيبة الدولة هنا. تمسلح المواطن يعني سلاح ده بقى مشكلة، إنه كونه مواطن يمتلك سلاح نفس ما بتمتلك الحكومة سلاح، يعني أنت عندك أسلحة ثقيلة أنا عندي أسلحة ثقيلة، عندك أسلحة خفيفة عندي أسلحة خفيفة، فبالتالي الأمن الآن معدوم تماما يعني عندنا في ولاية جنوب كردفان.
شكرا لجميع الضيوف اللي كانوا معانا خلال حلقة اليوم، كل من العمدة النية الحسين من مدينة أبو جبيهة، وأحد منسوبي لجان المقاوم بكالوجي، ومحمد عبد الله من محلية التضامن. شكرا لكم جميعا على المشاركة في راديو دبنجا، وشكرا لكم أستاذ المستمعين، وإلى اللقاء.
عشانك وطني ودار أحبابي أبني وأعمل وأحمي ترابي، عشانك وطني ودار أحبابي أبني وأعمل وأحمي ترابي، مهما ألاقي المر في جهادي، مهما ألاقي المر في جهادي، بكرة عم خيرات رحابي. يا وطني يا بلد سوداني، يا وطني يا بلد سوداني، يجري النيل في صدر ربعنا خير.
وحقولنا نسقي نخيل الريف وحقولنا تحمي فراه الغالي جنودنا يا وطني يا بلد سوداني يا وطني يا بلد سوداني وأعمل وحن ترابي عشانك وطني ودار أحبابي أبني وأعمل وحن ترابي ما ألاقي المر في جهادي.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650 وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزب مقدارها 11,650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15,550 وكرر 25 بزبزب مقدارها 11,650 و19 بزبزب مقدارها 15,550
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة مرحب بكم دي حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان نواصل فيها كلامنا عن العدالة الانتقالية ونحن هدفنا من الكلام ده دايرين كل الناس يتفهموا العدالة الانتقالية وبعدين يساعدوا في تحقيقها على أرض الواقع من داخل معسكر كلمة بنيالة بنرحب ببعض قيادات النازحين مرحب بكم
الاسم إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة ورئيس معسكرة النازين واللاجين أنا من هنا من داخل معسكر كلمة نؤكد من أي زول فسد إن شاء الله يتم محكمته إن شاء الله وفورا وعلينا نشهد بإذن الله وده رسالتي إن شاء الله شكرا جزيلا
شكرا جزيلا اليوم نحن سعيدين كل السعادة لزيارتكم أنا يعقوب محمد عبد الله فوري منسق العام لمعسكرات النازيين واللاجئين بالنسبه لموضوع العداله مهم جدا لان الحياه بتاع الدنيا بيستقيم بالعداله لو فقدت العداله خلاص ما نتبقى في حياه في الدنيا فلا بد من انه كل انسان ارتكب في حق العام كان في مال العام ولا كان في الاراضي ولا كان في ارواح الناس ولا كان في دماء الناس يجب انه يتال عليه العداله عشان ما يكون انه شنو عزه وعبره للاخر على اساس انه نقدر نستقيم في حياتنا الكويسه ونعمل انه كل اتيام او كل المجلسين السيادي والوزاري على اساس انه يقوموا يسلموا الناس بشير والبقيه دي عشان يتم فرحه الضعيف ويدين الثقه فيهم في حكومه الانتقاليه على اساس انه نتاكد بانه في عداله وما في اي زول بيستر لابد من انه يكون في التسليم على اساس انه احنا نلتقي معهم في الخرطوم لكم التحيه والتقدير
الإجابة موسى عبد الرحمن عبد الله في معسكر كلمة الآن أنا بنقول الدولة بدون عدالة الفوضى يعني ما بقيف فأي زول أمل الإجرام ده لازم يتحاسب أمام العدالة وشكر وتقدير لإخواننا في القنوات اللي بوصلوا رسائلنا للآخرين السلام عليكم
شكرا لكم الأستاذ عبد الله سولارة من الحرية والتغيير بجنوب دارفور هو برضو مهتم شديد بقضية العدالة الانتقالية
لما نتكلم عن العدالة الانتقالية نتكلم عن جبر الضرر نتكلم عن التمييز الإيجابي نتكلم عن تقديم الملفات المتعلقة بكل السنين المرت بها دارفور بمشاكل بمختلف مسمياتها طيب في الجزئية دي بالضرورة الناس تميز في حق عام وفي حق خاص. الحق الخاص ده بالضرورة أن تكون في محاكم بتاع عدالة تحقق في الحد الأدنى. الناس اللي تشردوا من قرى تشردوا من بيوتهم، في ناس ما نزحوا برضو لكن اضطرروا سواء كان من الحكومة ولا من الحركات بشكل أو آخر. المواطن العادي ده ما لم يحس أنه في دولة بتنصفه في في بعدالة محددة لا يمكن أن يتسامح ويتصالح مع الآخر. واحدة من تحدياتنا نحن في دارفور محتاجين أنه نقدر محتاجين نعمل بكل ما نملك أنه نرجع الثقة بين المكونات الاجتماعية. الثقة بين المكونات الاجتماعية ما بتتم بعدالة ومتزعة، بمعنى آخر أنه لما نتكلم عن الحرية، الحرية دي مفروض تكون لكل المواطنين عدا المجرمين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ولا القبلية ولا الإثنية ولا الجهوية. لو قدرنا حققنا الحاجة دي في حدها الأدنى ولا القانون طال المجرم فقط، نحن يكون هنا حققنا العدالة. لكن لو العدالة دي بقت تميز زي ما عملت الإنغاز أنه ده سوري ده فوق للقانون وده ما سوري تحت القانون، كده ما بكون حققنا عدالة. الجزئية الأخيرة اللي أنا مفروض أتكلم فيها بشكل واضح وصريح منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق العدالة التغالية. نحن أنا ليه تصريح قلت قبال كده بنتكلم أنه يا أخي ما تم وما حيتم في جوا هو تسوية سياسية في المقام الأول أو يعني سلام سياسي. نحن محتاجين لبناء سلام اجتماعي. السلام الاجتماعي محتاجين أنه أول حاجة نعملها أنه نبصر المواطن العادي ده بما تم في جوا. التم في جوا ده شنو؟ هل هو حق حصري للذين حملوا السلاح؟ هل هو حق حصري للذين ينتمون للأحزاب والقوى السياسية الفاوض الناس اللي حملوا السلاح، ولا هو حق لكل مكونات دارفور ومختلف مسمياته وقبائله؟ لو نحن قدرنا نوصل الرسالة دي للمواطن البسيط أنه السلام اللي حقق مفروض تحميه أنت، والنتائج اللي تحققت في اتفاق جوبا هي مكاسب ليك أنت المواطن العادي ده مختلف قبائلك بمختلف مسمياتك، نحن بكون كده حققنا الحاجة دي. طيب الدور ده مفروض اللي يقوم بمنه؟ مفروض تقوم به منظمات المجتمع المدني في المقام الأول، والمهنيين والقوى السياسية بمختلف مسمياتها، والرفاق في الكفاح المسلح. لكن هل نحن سؤال الموضوع، هل نحن إننا منظمات المجتمع المدني بمعنى الكلمة؟ مع احترامي لكثير من منظمات المجتمع المدني الموجودة.
شكرا أستاذ عبد الله سولارة. في الحلقة الفاتت لو بتتذكروا اتناولنا دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الانتقالية. نستمع لمدير واحدة من المنظمات يعرفنا بنفسه.
أنا أحمد محمد آدم، المدير العام لمنظمة نيدو، وأعتقد أن موضوع العدالة الانتقالية يعتبر من أهم القضايا التي يجب أن يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، لأنه ببساطة يعني يمثل إحدى أضلاع مثلث ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، وعدالة. وهذه العدالة الانتقالية كتجربة بشرية قد مرت بمجتمعات كثيرة، وهذه المجتمعات يعني قد مورثت فيها جرائم كبيرة مثل جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ولكنها استطاعت بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتم القضاء على الطغاة، استطاعت هذه المجتمعات أن ترسي تجربة، وهذه التجربة سميت تجربة العدالة الانتقالية عبر برنامج يسمى به الحقيقة والمصالحة. ومن المجتمعات المارسة التجربة أنا في تقديري أنه يعني حقائق يعني ماثلة أمامنا مثل تجربة جنوب أفريقيا وكذلك رواندا وكذلك تجارب أخرى حدثت في المغرب وغيرها من الدول. كل هذه الدول وهذه المجتمعات استطاعت أن تعبر من خلال إرساء هذه التجربة، وهي تجربة تقوم على الاعتراف من الجناة بارتكاب هذه الجرائم وطلب العفو من الضحايا، وفي نفس الوقت يحصل استجابة لأنه بيحصل يعني مكاشفة وبيحصل تصافي وتسامي وما إلى ذلك، ويتم قبول يعني هذا العذر وهذا الطلب بالصفح والعفو، ومن ثم بيتأسس المجتمع على أسس جديدة للحياة فيما بينها. أنا في تقديري أنه يعني إحنا في دارفور بل في السودان عندنا تجارب كثيرة في عملية المصالحة وعملية التصافي والتصالح والتسامي، وهذه التجربة بالضرورة أن نستدعيها في عملية الحقيقة والمصالحة من خلال هذا البرنامج الخاص بالأدالة الانتقالية. ولكن في الجانب الآخر يجب أن يكون هناك تعويض لأكثر الشرائح المتضررة من أهلنا النازحين واللاجئين الذين ما زالوا في معسكرات النزوح واللجوء، تعويضا يجبر الضرر بحيث يكون تعويض مادي ومعنوي، تعويض فردي وجماعي، بما يمكنهم من إعادة إدماجهم في المجتمع، بما يساهم بالمشاركة يعني السياسية والاجتماعية والديمقراطية وفي كل مناحي الحياة بالنسبة لهم، يعودوا بشكل يعني زي ما كانوا زمان. ولكن قبل ذلك يجب أن يكون هنالك دور للدولة، وهنا تحديدا لا بد من أن يكون لكل أطراف العملية السلمية في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وغيره، في أنه لا بد من أنه يعني يركزوا على حماية المدنيين، لأنه ما في استقرار وما في أمن وما في قضية بتنجح ما لم يكون هنالك حفظ لكرامة الإنسان وحفظ وطمأنينته من الأمن من أنه يكون خايف.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا لكم. في الجانب ده من حلقتنا بنرحب بالدكتور عباس التجاني، وهو صحفي وباحث ومهتم بالشأن الدارفوري. مرحب بك دكتور عباس، كلمنا في البداية عن فلسفة العدالة الانتقالية.
طيب، في فترات ما بعد النزاع دائما بتميل بعض الدول وبعض الفاعلين في عملية السلام لتطوير نموذج عنده علاقة بالعدالة الانتقالية، وهي واحدة من المناهج اللي تم اتباعها في عدد من النزاعات زي في رواندا وزي في أمريكا اللاتينية وزي في جنوب أفريقيا، كواحدة من الأدوات في تحقيق السلام والاستقرار والتعايش ما بين المكونات المختلفة. في السياق السوداني أفتكر أن العدالة الانتقالية واحدة من القضايا المهمة وشرط لها الوثيقة الدستورية كواحدة من المفاوضات المفترض تنشأ بموجب الميثاق بتاع الوثيقة الدستورية. تم إجازة القانون في مرحلة الأولى لإنشاء المفوضية بتاعت العدالة الانتقالية، وعند تكوين المفوضية دي أنا أفتكر إنها عمل كبير جدا مفروض تقوم به، لأنه في عدد من النزاعات وعدد من الانتهاكات والجرائم في السودان المحتاجة نموذج بتاع عدالة مختلف من العدالة الجنائية، ومحتاجة فيها جبر ضرر، فيها تعويضات في عدد من القضايا، وتحديدا القضايا المرتبطة بالنازحين واللاجئين والمهجرين قصديا من مناطقهم. يعني فأفتكر ضرورة العدالة الانتقالية، إذا العدالة الانتقالية من الضرورة بمكان في سياق زي السودان وزي النزاعات المختلفة في السودان، في النيل الأزرق، في البحر الأحمر، في كسلة، في جنوب كردفان، في عدد من المناطق.
طيب دكتور عباس، برضو عايزين نتكلم شوية عن أهم الشركاء حسب تقديرك، الشركاء الممكن يحققوا لنا العدالة الانتقالية.
على المنظمات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، المنظمات الإعلام، المنظمات الفاعلة في السياقات الاجتماعية المختلفة، الكوميونيتي بيس أورجنايزيشن وغيرها، والسيفل سوسايتيز عليها دور كبير جدا بالتبصير بماهية العدالة الانتقالية ومفهومها والنموذج السوداني أو بشكل من أشكال النماذج أو التجارب العالمية الثانية اللي لها علاقة وارتباط بالعدالة الانتقالية. فبفتكر إنه بيكون دور عنده علاقة بالتوعية، دور عنده علاقة بشرح المفهوم نفسه للمجتمع، الأجهزة الإعلامية والمنظمات الإعلامية برضو عندها دور كبير جدا بتلعب في مسألة العدالة الانتقالية والريبورتين فيها، الحالات المحتاجة عدالة انتقالية الإعلام بيلعب دور كبير جدا في التبصير بها. بالإضافة لذلك برضو الأجسام اللي أنتجت الثورة السودانية ما نغفلها، هي واحدة من الأجسام المهمة جدا ممكن تلعب دور في عملية الأداء الانتقالية زي لجان المقاومة، لجان الخدمات والتغيير والخدمات في الأحياء في المناطق في كده، بتلعب دور في المسألة بتاعت إدارة الحوار مع المجتمعات نفسها، وبتلعب دور في الحوار المجتمعي في إنه في الكيفية الممكن تتنفذ العدالة الانتقالية وفي التبصير بها وبالتبشير بالنموذج بتاع العدالة ده، بحيث إنه في قضايا زي ما أشرت في مطلع الحديث إنها هي ممكن تحل من خلال العدالة الانتقالية. أما في بعض القضايا أنا أفتكر إن العدالة الجنائية فيها فيصل وده ضروري برضو، يعني النموذجين من أشكال العدالة مهمات في المرحلة الحالية، وده تحقيق للشعار بتاع ثورة ديسمبر في متعلق بالحرية والسلام والعدالة، يعني واحدة من الأضلاع الأساسية في ثورة ديسمبر المجيدة. فإذا في أدوار بتتكامل يعني ما بين المشرع ما بين الحكومة التنفيذية مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات القاعدية، والأجسام الثورية هي ما بتطلع من سياق زي لجان المقاومة وخلافة من المنظمات القاعدية ومنظمات المجتمع المدني في مفهوم العريض. فعلى الجميع بيقع دور كبير جدا في المسألة بتاعت العدالة الانتقالية.
شكرا دكتور عباس التجان، شكرا لكل الناس اللي اتكلموا من خلال الحلقة دي، ولا من نلقاكم في حلقة جاية، فتناكم بعافية، في أمان الله.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أغسل يدك بالمويا والصابون، غسل يدك بالمويا والصابون عشان ما تجينا كورونا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المويه، والطرق الصحيحه لاننا نتفادى الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نعم، والوقايه من الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطريقه غير مباشره لانتقال الامراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشره عندنا الانتقال بتاعه الامراض المودية عن طريق المويه. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق المويه عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالمويه، لأنه البعوض ينتقل عن طريق المويه أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها المويه. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجارديا وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجارديا بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. نحن نشوف الموية ذاتها، عشان نحن نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت، والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو ملك المطر أو الرهود. ديل الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمر دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر. يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بيشيل منها الموية لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. زينا أهم حاجة نضرب إذا مسكنا الأبيات برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكيلة تكون بعيدة من البير شوية. يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بيلون غبار والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده. برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بتستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية دور الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت. التمت ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان. وبرضو الموية نخليها تروب في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاري ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أسنان إحنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفنافيس دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة خاصة الناس الفنانتيجة يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا ده نظيف تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا ويعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطال بيقوم بيعملوا فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من الفضلات المنصورة ده لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات، أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة وبالتأكيد موية ملوثة، وممكن تنقل لنا مرض موية بعدين تكلم ناس الموية عشان ما يجي يحولوا الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض موية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية البازات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده، دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين نحن بنخزن الموية في البيوت، يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها الموية، لازم نتأكد إن الزير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى، بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب فيها الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالموية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.